بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في شرح المنظومة البيقونية، وقد بلغنا عند قول الناظم: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو كمر على رواية أو كسر على رواية. عندكم كسر ولا كمر؟
أو كسر على رواية،
أو كسر على رواية. مر معنا الحديث المطلوب والحديث الشاذ قبل أن ندخل في هذا البيت والكلام عليه، فما هو المطلوب يا أبا عباس؟
هو إبدال راو هنا براو
براو،
أو قلب إسناد لمتن،
أو قلب إسناد لمتن،
أو قلب متن لإسناد.
طيب، إبدال راو ما براو آخر، يعني الحديث معروف من طريق سالم عن ابن عمر فقال نادع أبدله، أو قلب راوي مثلا اسمه محمد بن عمرو قال عمرو
بن محمد،
ابن محمد قلبه، جعل الابن أبا والأب ابن، أو يطلق سند لمثل آخر، وقد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ، فالعمد كالاختبار يختبرون راويا كما فعل الفضل ابن كما فعل من يحيى بن معين للفضل بن دكين عندما ركله، وكما فعل أهل بغداد للإمام بالإمام البخاري لما قلبوا له 100 حديث ورد كل حديث بإسناده وكل متن بإسناده وحافظ الخطأ بترتيبه، فتعجب الناس من ذلك. وحكمه أنه لا بد أن يبين، لا بد أن يبين بعد الاختبار أن هذا اختبار حتى لا ينطق. قال: والفرد ما قيدته بثقة. قد مر معنا الفرد المطلق أو الغريب والغرابة، والفرد المطلق والمقيد. فالفرد هو أن ينفرد راوي بحديث لا يرويه إلا هو، وهو ثقة ينفرد. فلا يروي هذا الحديث إلا هو، قال: والفرد ما قيدته بثقة. يعني هذا هو الاصطلاح، أن يقولون على الفرد بأنه الذي تفرد به إيش؟ الثقة، أو جمع، يعني تفرد به جمع كأهل مكة، يعني أهل بلد أو أهل المدينة تفردوا بهذه السنة أو بهذا الحديث، أو أهل الكوفة كحديث أبي ذر: حرمت الظلم على نفسي. أو حديث: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد الجنازة، تفرد بها أهل المدينة، سنة تفرد بها أهل المدينة، وهكذا. أو قصر على رواية، يعني يتصف يعني من انواع التفرد ان يروي الحديث عن جمع، فياتي واحد وينفرد عن ذلك الجمع، ينفرد بروايه عن ذلك الجمع فيروي من طريق اخر فيكون هذا فرد نسبي، يكون فرد نسبي. او يروي يتفرد رجل عن اهل بلد، الحديث معروف عن اهل الكوفة، فيأتي مدني فيرويه عنهم. يقول ابن الصلاح: الأفراد منقسم إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول ما ينفرد به واحد من كل أحد أو عن كل أحد، وأما الثاني هو مثل ما يقال: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان وغيرهم، أو لم يروي عن فلان غير فلان. وهذا يكثر في كلام الترمذي وفي كلام الطبراني في الأوسط، وهكذا البزار تقول: لم يروي عن فلان إلا فلان، والدارقطني له أفراد، مالك. قال الحافظ: وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين، أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث، كحديث إنما أعمال بالنيات، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. إنما الأعمال بالنيات أول حديث في صحيح البخاري، وكلمتان خفيفتان آخر حديث في صحيح البخاري، وكلاهما فرد. الأول تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه التيمي أو يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم التيمي أو العكس، التيمي ثم الأنصاري، واشتهر من بعده من بعد يحيى بن سعيد. وهذا تفرد به هلال بن أبي هلال، تفرد به هلال بن أبي هلال. والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم كما مر. لكن هل يلزم من هذا التفرد التضعيف؟ ما يلزم من أن يتفرد أهل بلد بحديث أو يتفرد راوي بالحديث أن يكون الحديث ضعيفا. الأصل في أخبار الثقات أنها إيش؟ صحيحة. ولكن قد يطرأ عليها الضعف، قد يطرأ عليها الضعف، وقد يأتي من التفرد بالوهم، يكون هناك تفرد ولكنه وهم في هذا التفرد. لذلك يدخل هذا النوع الذي هو أوهام الثقات في مبحث آخر يعتبر من أدق وأصعب علوم الحديث، وهو ما يسمى بالمعلل، وهو ما سيذكره في الباب في البيت الذي بعدهم. فقال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ذكر هذا النوع بعد نوع التفرد، أعني تفرد الثقات، لأن المعلل غالب ما يكون إلا من إيش؟ من الثقات. لأن كما مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، إيش تعريف العلة؟ سبب خفي أو غامض يطرأ على الحديث الذي ظاهره السلامة فيوجب ضعفه. هذا إيش؟ هذه العلة سبب خفي يطلع الحديث ظاهره السلامة ظاهره الصحة، ولكن مع تتبع الطرق ونظر في كلام علماء الحديث تبين لنا أن في هذا الحديث إيش علة. إذن هذا النوع ما يكون إلا عند أخبار الثقات والذي يرويه الثقات، لذلك صعب وكان من أدق علوم الحديث، ولم يتكلم في هذا الباب إلا قلة من أهل الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، قلة من أهل الحديث، والبخاري وكذا مسلم والترمذي، لأن هذا الباب صعب يحتاج إلى كثرة اطلاع وقوة حفظ واستحضار ومعرفة في الروايات والمرويات والرواة ووفياتهم ولقاءاتهم بمشايخهم، وحفظ كم يحفظون ما يخرج من رأس الراوي من حديث، فيعلمون أن هذا الحديث ليس من حديث فلان، إذا حدث جاء حدث عن رجل يقولون له ليس من حديثه، ليه؟ لأنهم يعلمون إيش حدث هذا من حديث، حفظوا حديثه كله ودونوه، فإذا جاء حديث ليس من حديث يقول ليس من حديثه، كلمة ينهي الأمر، لأنه حافظ إمام عالم. وهذا الباب كما يقال يصفوه كالكهانة، كيف؟ قد يعجز المحدث عن إبداء يعني حج على تضعيفه، إنما هو معرفة وفهم لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم به، فهموا وميزوا ما كان من حديثه ما لم يكن من حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء الحديث يقول هذا باطل، ما يستطيع أن يبدي حجة، لكن هذا فهمه كالصيرفي عندما يزيف النقود إيش الدراهم المزيفة، يعرفها يمسكها يعرفها دراهم مزيفة بخلاف غيره. لذلك لما جاء رجل لأحد الأئمة ابن معين أو كذا رده، قال حديث باطل، قال كيف يحج؟ قال اذهب الى فلان اذا سالته سيقول لك مثل ما اقول، فذهب وساله فاجاب بمعنى الجواب، ورجع الى اخر اجاب بمعنى الجواب بدون ان يتفقوا، فعلم ان هذا الامر من الله، توفيق من الله وإلهام من الله سبحانه وتعالى، وليس في هذا انهم ما يذكرون حججا على تضعيف الروايات، لا، ولكن هذا الباب لخفائه ودقته ولماذا؟ ولأنه ميدان الثقات، ميدان أخطاء الثقات وأوهامهم، فلا يعرفه إلا الجهابذة من النقاد من أهل الحديث، فلا ينبغي لمن يبحث في الحديث أو يصحح ويضعف أن يهمل كتب العلل. كنا نقرأ مع شيخنا حفظه الله ربيع كتاب شرع علل الترمذي، ومر معنا يعني بعض الأبواب التي فيها بعض الرواة الذين يضعفون من الثقات في بعض الرجال، ويضعفون في بعض المواطن أو في بعض الأماكن أو في بعض البلدان، ويصحح حديثهم في مكان آخر. قال ينبغي أن يكون هذا الكتاب في نظر كل باحث يريد صحة يضعف، وهذا حق سواء شرع الترمذي أو غيره من الكتب التي ألفت في العلل. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ألف الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، صحح أحاديث ثم ينظر إلى علة في حديث صححه، ألف كتابا آخر سماه إيش أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فكل ما يعلم إلا في حديث مما صححه يذيعه في ذلك الكتاب، فصار عنده كتابين، كتاب صحيح المسند وأحاديث معلة ظاهرة صحة، فيذكر العلة في حديث قد كان كالصححه ثم يضعفه ويخرجه إلى كتاب الآخر. الشيخ الألباني رحمه الله كم صحح أحاديث تراجع عنه؟ صحح أحاديث لكن تبين له أن فيها بعض العلل فيخرجها إلى الضعيفة أو من صحيح الجامع إلى ضعيف الجامع. وقد ألفوا تراجعات العلام الألباني رحمه الله تعالى سواء من التصحيح للتضعيف أو العكس. فهذا الباب دقيق جدا ويعرف بكثرة الممارسة، وما بعلة غموض أو خفى. وقد أطلقوا العلة على ما هو يعني أطلقوا العلة على ما هو ظاهر، يعني ظاهر القدح من القدح الظاهر والضعف الظاهر، ولكن الأصل أن العلة ما تطلق إلا على الشيء الغامض الخفي، وهذا لا يكون إلا في الأسانيد التي ظاهرها السلامة من القدح والضعف. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا. وهناك من العلل ما هو قادح ومنه ما هو ليس بقادح، علل في الإسناد والحديث ما هو ضعيف، إنما يأتي اختلاف يسمونه علة. في علة قادحة توجب رد الحديث، وعلة غير قادحة لا توجب رد الحديث. والعلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. في الإسناد من اختلاف إيش؟ يعني انقطاع مثلا في تدريس رواية مدلسة عربنا بجمع الطرق، أو اختلاف الرواة بين الرفع والوقف، أو الإرسال والوصل، الاتصال والانقطاع، الزيادة والنقص، بعض الرواة يزيدون وبعض ينقصون، وصياغ الأداء، وهكذا. هناك علل في الإسناد وعلل في المتن، زيادات في المتون أو قلب في المتون وغير ذلك. نعم، يعني الحديث الذي فيه أنه إيش؟ لا أنفق لا تعلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله، قلب. هذه الرواية ضعيفة إنه فيها قلب. أو زيادة تخالف أصل المتن الشاذ، وهكذا.
شوف العيال القادحة
في الإسناد
أو في المتن،
تأتي الإسناد
في المتن.
نعم، العيال القادحة
في الإسناد،
وغير القادحة يعني اختلاف في الإسناد يكون.
يأتي كذلك
في المتن، يأتي كذلك في المتن. بمعنى أنه يختلفون في ألفاظ المتن. لعله الله أعلم. يقول نعم، قد يكون علة في المتن فيرد، فترد الزيادات، يعني من العلل الشذوذ في بعض الزيادات كما مر معنا. ايش اللي سألت عنه انت؟
غير قادح.
ينظر ان شاء الله. بارك الله.
زيادة مقبولة.
يقول علة غير قادحة، فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تصدح مطلقا ما يوجد مثلا من حديث مدلس من عنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. فإذا وجد من طريق أخرى كالصرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما عن طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حياكم الله. شو استوى في العلة معلش؟